وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام وأبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد. ليلة أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انتكست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد وببيت الله قد جد له أيها إماما وببيت الله أيها إماما وببيت الله قد جد له ساجدا ينشد من خوف المعادي قتلوه وهو في محراب طاوي الأحشاء من ماء وزاد سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكاء أو ذاقت طعم الرقاد وسل الأنجم هل شاهدنه ليلة مضطجعا فوق الوساد فبكاه الجن والإنس معا فبكى ياه الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى دما وبكاه الملأ الأعلى دما وغزا جبريل في الجو ينادي هدمت والله أركان الهدى هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر ينسينا وهايا لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر وسع الله عليكم واقتربوا قربكم الله من الجنة تقدموا شيء قليل قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيجزيهم الله إن الله عزيز حكيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد للحفاظ على الشخصية الإسلامية يفترض الإسلام وجود ثلاثة حصون وحواجز وموانع تساعد الإنسان المسلم على الاحتفاظ بشخصيته وبثقافته وأخلاقه وهذه كلها عوامل خارجية مساعدة لم نتحدث عن الجهات الداخلية التي يجهز بها الإسلام الإنسان المسلم وإنما حديثنا هذه الليلة عن الجهات الخارجية التي هي بمثابة الحصون والدروع التي تحفظ للإنسان المسلم أو تساعد على حفظ شخصيته وثقافته وإيمانه. الحافظ الأول، خط الدفاع الأول، الولي الصالح والحاكم العادل. خط الدفاع الثاني المجتمع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وخط الدفاع الثالث الأسرة المؤمنة. ثلاثة خطوط للدفاع وللتحسين والمقاومة يفرضها الإسلام بالنسبة للإنسان المسلم لكي تعينه على التمسك بشخصيته والالتزام بثقافة الدين والحياة الإسلامية. الخط الأول هو الحاكم الصالح، الحاكم العادل، الولي الشرعي الذي يدير أمر البلاد على طبق ما يريد الدين وعلى طبق ما يريد الإسلام. ولذلك الإسلام أول ما يأتي يجعل النبي داعيا وإماما وقائدا، يجعل الإمام المعصوم أيضا مرشدا وقائدا وإماما وحاكما، وذلك لما للحاكم العادل والولي الصالح على المجتمع من أثر كبير في الحفاظ على شخصية هذا المجتمع ووقايته من كل ما يؤثر عليه، ينتهك حرمة دينه وينتقص من ثقافته وقيمه. الحاكم العادل الولي الصالح يتلمس مواضع النفوذ للفساد والانحراف فيحاول علاجها بخطط حكيمة إيجابية. ولقد ذكرت مرارا أننا عندما نتحدث عن الانحراف نقصد به المعنى العام للانحراف الذي لا ينحصر كما يتصور بعض الناس، لا ينحصر في الأمور الجنسية مثلا أو الصور الخليعة أو الأمور الشهوانية، هذا جزء من الأجزاء ينبغي معالجته، ينبغي الاهتمام به، لكننا نعتقد أن ثقافة العبث، أن الثقافة التي تضاد الالتزام الحياتي، الثقافة التي تحارب الجدية في الحياة، هذه أخطر على شخصية الإنسان المسلم وعلى شخصية المجتمع الإسلامي من تلك الأمور الشهوانية. لأن ثقافة العبث ما يسمونه أحيانا ويعبر عنه باللسان الشعبي بالتقنيش لكل شيء، هذه ثقافة خطرها أعظم بكثير من 1000 فيلم خلية ومن 1,000,000 صورة جنسية. هذه الثقافة الباطلة، هذه الثقافة العبثية تنتج الحرافات على كل المستويات. لذلك وجدنا أهل البيت عليهم السلام بما اهتدوا من القرآن الكريم يوجهون الإنسان إلى أن يكون جادا في حياته. هذه الدنيا، هذه الحياة لا تقبل إن كنت تريد الدنيا فلم تستطيع الوصول إلى الدنيا إلا بالجدية وإن أردت الآخرة فلا تنالها إلا بالجدية. ثقافة العبث، ثقافة اللهو، هذه الثقافة تنتهي بالإنسان إلى الكفر، تنتهي بالإنسان إلى الانحراف. ولذلك عندما نتحدث عن بعض الظواهر التي يشهدها مجتمعنا، نقرع بذلك جرس الإنذار، لا لأن حدودها بسيطة، وإنما لأن عمقها شيء كبير، لأنها تكشف عن خلل في الثقافة، عن عبثية في الحياة. مع الأسف وصلت إلى مجتمعنا بعض العادات، وكما قلت نحن لا ننظر إلى مظهرها. ينبغي أن تنبهنا المظاهر على عمق الأزمة التي يعيشها صاحب هذه المظاهر. في ليالي النصف من شهر شعبان وليالي النصف من شهر رمضان، ما يصطلح عليه باسم النصف، هناك مظاهر إيجابية من الاحتفاء والاحتفال بهذه المناسبة، وهي مناسبة طاعة مولد إمامين عظيمين، أحدهما هو المنقذ للبشر، والآخر هو السبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله. مع ذلك تجد مظاهر فيها يأباها ليس فقط الإنسان المتدين، حتى الإنسان العاقل ينتج على أثرها، كما سمعنا وهو خبر صحيح في سيهات. مثلا هناك ثلاثة في وقتها أنا سمعت أنهم دخلوا العناية المركزة على أساسي وعلى أثري هوى شاب طائش في عملية غير محسوبة، أن يأتي لكي يستعرض أمام الناس هذا الجانب، ولو ظن أن هذا الجانب يشينه ويحقره لما فعل ذلك، وإذا به يضرب مجموعة من الأناس الواقفين لبعض شأنهم ويدخلهم إلى المستشفى في حالة العناية المركزة. وهنا في الخطير فتاة صغيرة في عمر الزهور 7 سنوات واقفة أمام بيتها، يأتي إليها شاب من أمثال هؤلاء يمتلك سيارة قيمتها أعظم من قيمته وقيمة من أعطاه إياها، وإذا به ينثر دماغها على الطريق وكأن شيئا لم يكن. بعد ذلك تعال شغل الوساطات ويا بسامحون وغير ذلك وما شابه. وآخر في ليلة النصف الماضية أدخل طفلا صغيرا لا يزال إلى الآن مشلولا على أثر هذا العمل. احنا ما ننظر إلى هذه باعتبارها قضية مؤقتة، فلان أسرع، فلان يريد يأخذ حريته، فلان كذا وكذا، لا، ننظر إليها بما هي كاشف عن ثقافة منحرفة، هي الثقافة العبثية، هي ثقافة التكميش التي لا تعتني لا بالقيم الدينية ولا بالأمور الاجتماعية ولا بسمعة الإنسان ولا بمصلحة نفس هذا الفاعل. فليس تتصور يعني لما واحد يجي يعتب على بعض هؤلاء الشباب، لماذا تعملون كذا ولماذا تصنعون كذا؟ ليس الأمر في حدود أن الصوت يرتفع أو أن السرعة تزيد أو أن هناك خطر على حياته، لا، الأمر يكشف عن أن ثقافة العبث، الثقافة غير الهادفة اللي ليست من جنس ثقافتنا الدينية ولا من جملة تقاليدنا الاجتماعية، أصبحت حاكمة على بعض شبابنا، وهذا هو الخطر. لأن إذا إنسان ما صار يعتني بالأمر الديني ولا صار يهتم بالأمر الأخلاقي، الأخلاق عند هذا حكي فاضي، والدين هذه عقد، وأمر المجتمع لا يهمني، والكلمة والأخرى يقول لك طنش في الموضوع، هذا هنا يتحول إلى خطر على المجتمع. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان في صفوف أهله، في صفوف شيعته عفوا، شاعر مقتدر كبير مفوه يسمى النجاشي. النجاشي الشاعر كان إلى شعر رخم وجزل في معركة الجمل في قسطين في مدح أمير المؤمنين، شاعر مقتدر وقوي جدا، مثل الآن أن يكون عندك قناة تلفزيونية أو راديو كامل يبشر بأفكارك. لكن لما شاف أمير المؤمنين عليه السلام هذا الشاعر، أخذ يستجيب للثقافة العبثية، أقام عليه الحد. واحد من أصحاب هذا الرجل الشاعر يسمى أبو سمال أو أبا سمال، قل إجا إلى قل ماذا ترى في رؤوس وإليات قد وضعت في القدر من الليل إلى الصباح حتى تهرأت، شو رأيك ناكل؟ قال ويحك، غدا صوم شهر رمضان، أول يوم من شهر رمضان باكر. قال لا عليك من ذلك، هاي هنا لا عليك من ذلك هي اللي تقتل، هاي الثقافة العبثية، هاي ثقافة اللا التزام هي اللي تؤدي بالإنسان إلى كذا. قال لا عليك من ذلك. قلنا زين إذا هذا ما علي منه، ثم ماذا؟ أكلنا باكر، ثم ماذا؟ قال أسقيك شرابا يطيب النفس ويسهل الهضم ويطلق اللسان، خمر يعني. اتفقنا بالفعل، صار يوم ثاني، اول يوم من ايام شهر رمضان المبارك، وهذول ياكلون مما اعده في الليل، ثم شربوا الخمر وسكروا وبداوا يهترون الفاظ عاليه وكلمات غير مربوطه واسحاش في الكلام. بعض جيرانهم شاف ان الوضع غير طبيعي، اهناء المؤمنون والمؤمنات، بعضهم اولياء بعض، حراسة اجتماعية، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما يقول انا ما يخطني من هذا الامر، لا، النار اذا وصلت الى بيت جارك وصلت الى بيتك، الفساد اذا استوطن في بقعة ينتشر، والعفن إذا صار في برتقالة ينتشر في كل الصندوق. فأخبر أمير المؤمنين عليه السلام أن أكو أصوات غير طبيعية، ما الناس مصاحين في هذا البيت. أمير المؤمنين أرسل جماعة لكي يستطلعوا الأمر، وإذا بهم يشوفوا هذول على الطعام في أول يوم من شهر رمضان وعلى مائدة الخمر. ذاك الآخر أبو سمال الداعي كان عنده شيء من الوعي، انتبه للموضوع فهرب. هذا الرجل النجاشي شرب حتى بال على نفسه، فأخذ محمول أصلا ما يقدر يمشي، فمده أمير المؤمنين عليه السلام أمام الناس وأمر بجلده 100 جلد. فقال له يا أمير المؤمنين، هذه 80 جلدة حد شارب الخمر قد علمناها، ما هذه العلاوة؟ 20 جلدة إضافية من أين؟ قال لجرأتك على انتهاك حرمة شهر رمضان. صحيح انت لو كنت شارب خمر في سائر الاوقات في غير شهر رمضان كان عليك حد شرب الخمر، ك 80 جلدة، بس الآن قضيتك تتحول إلى قضية انتهاك للقيم الدينية العامة وتسهيل أمر المعصية، هذا يستحق عقوبة إضافية. اللي أدى بها، وطبعا فيما بعد هم هذا الرجل هم النجاشي فر ليلا من أمير المؤمنين إلى معاوية، وإن الطيور على أشكالها. طيب اللي جر هذا الرجل إلى مثل هذه الأزمة وهي المشكلة هي تلك الثقافة. لا عليك، شي همك في الموضوع؟ لا تدير بال، طلش بهذه القضية. دين شنو؟ أخلاق شنو؟ تقاليد اجتماعية شنو؟ حفاظ على الوضع العام ماذا؟ كل هذا أنا ما أشتري بثلج. هاي الثقافة ثقافة خطيرة. لذلك الولي الصالح الحاكم العادل يجي ويرصد مثل هذه الأمور ويخلي عليها الضوء لكي يواجهها مواجهة إيجابية، مو فقط بالمنع. المنع واحد من الأساليب، وإنما لا بد أن يفكر الجميع في السبل والوسائل الإيجابية. إحنا إذا في أنفسنا كنا غير قادرين على التفكير لحل المشكلة، فكرنا وكنا غير قادرين على البذل لأجل حل المشكلة، وأنا اكتفيت بما عندي وأنت بما عندك، بقيت المشاكل. أول خط دفاع يقرره الإسلام للحفاظ على الشخصية المسلمة: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. وجود حاكم عادل، وجود دولة كريمة يعز بها الإسلام ويتعزز بها المسلم ويحافظ بواسطتها على شخصية الإنسان المسلم وعلى ثقافته وأخلاقه. هذا أول خط. الخط الثاني: المجتمع الآمر بالمعروف المؤتمر به، الناهي عن المنكر المتناهي عنه. أعظم صفة وصف بها القرآن الكريم وعينها الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام هي أنها أمة داعية للخير، أمة آمرة بالمعروف، أمة ناهية عن المنكر. بينما انتقد غيرهم من الأمم السابقة عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمهم بالعذاب، في المقابل فرض وجود أمة. هذه الأمة مو لازم تكون كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية، لا، أنت من الممكن والمؤمنون الطليعيون أولياء أهل البيت الواعون العارفون من الممكن أن يكونوا هذه الأمة ويبدأون بالتكاثر والانتشار والتزايد. مع الأسف الشديد أصبح مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أثر الممارسات الخاطئة غير الصحيحة والأساليب الفجة، أصبح من المفاهيم المكروهة في الذهنية العامة للمسلمين. مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول الإمام الحسين وهو السائر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من أعظم الفرائض، بها تقام الصلاة وبها تقام الزكاة وبها يقام الحج. وين هاي المنزلة لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ووين الصورة اللي الآن موجودة عندنا عن الأمر بالمعروف؟ أصبح الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالشخص كريس في المجالس غير محبوب، وهو أيضا لا يتوجه إلا إلى المسائل الجزئية والجانبية. المجتمع مريض بالسرطان وهو يفكر مثلا في خدش الإنفر. تعال روح على المسائل المهمة، مع أن هذا الدور أيضا حتى القضايا الجزئية ينبغي الاهتمام بها، لكن الأمر بالمعروف هالمنزلة التي تبوأها ليس لأجل هذه القضايا، وإنما لأجل أن الأمر بالمعروف يحقق الإصلاح الاجتماعي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير، هاي كل ترجمة للإصلاح. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. شنو هو الإصلاح يا أبا عبد الله؟ فصل لي. يقول أريد أن آمر بالمعروف. فعنوان الإصلاح الاجتماعي مدخله الأمر بالمعروف، مدخله النهي عن المنكر. الأمر والنهي تارة يكون باللفظ وتارة يكون بالعمل، كونوا دعاة لنا بغيره. لا يتحول تحولا هندسيا، لا يدعو، لا يأمر، لا يستقطب، لا يجذب، مع أن المفروض أن أهل الصلاح وأهل المعروف أولى بالقيام بأفضل الأساليب والوسائل من غيرهم. فالخط الدفاع الثاني أن نتوجه إلى ذلك المجتمع المؤتمر بالمعروف، المنتهي عن المنكر، الناهي والآمر. ولا تقول غيري، لا، أنت أمة يدعون إلى الخير، أنت ينطبق عليك قوله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. عندك عمل خير، عندك ارتباط بمسجد، عندك ارتباط بصلاة جماعة، واحنا هنا في هذه الجهة نؤكد، لأن على الخط المقابل للانتماء إلى شلل العبث وشلل الفساد وشلل غير الجدية، هناك أن تنتمي إلى تجمع مؤمنين، تجمع أبناء المسجد، تنتمي إلى مجموعة صلاة الجماعة المصلين العابدين الواعين، هذا إحنا نجعله في مقابل ذات. ومما يؤتق له ويكرر قوله باستمرار أننا في مجتمعنا نشهد حالة غير طيبة من الإقبال على صلاة الجماعة، لا يوجد إقبال، مع أن إمامنا سيدنا عنوان مجدنا وفخرنا ولواؤه ولواء مسيرتنا بيده إن شاء الله قتل من أجل صلاة الجماعة. كان يقدر أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما دام الأمور فيها خطورة وفيها مشاكل خليني لا أطلع إلى المسجد ولا أطلع إلى الصلاة، ولكن هذه النظرية لو صارت كان على الإمام وهو الذي في موقع التحدي والمواجهة وأمر الاغتيال وارد بالنسبة إلى الاستمرار، كان لازم ما يطلع إلى مسجده ولا يصلي جماعة بالناس. وعجيب الأمر أننا في أمن من أوضاعنا وفي راحة من أمورنا وفي رفاه في قضايانا، ولا نقبل على صلاة الجماعة التي قتل أمير المؤمنين عليه السلام لأجل إرسائها ويخرج إليها مع كل الأخطار والتحديات التي كانت تواجهه. أي مو مفارقة، أن إمامك ألا وإن لكل مأموم إماما، شي يسوي به؟ يعلق اسمه، يخليه في صلاة الجماعة التي قتل أمير المؤمنين عليه السلام لأجل إرثائها، ويخرج إليها مع كل الأخطار والتحديات التي كانت تواجهه. أي مو مفارقة، أن إمامك ألا وإن لكل مأموم إماما، شي يسوي به؟ يعلق اسمه، يخليه في الميدالية صورة؟ لا، وإنما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، وهذا علم علي وهذه ممارسة علي. عندما ندعو إلى الأعمال الطيبة، المساهمات الاجتماعية، ليصير أن مجموعة مختصرة وبسيطة من الناس هي التي تتحمل الثقل كله، والناس الآخرون لا يهمهم من أمرها شيء. لا، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. فكر في نفسك أنت، هل قدمت لمجتمعك شيئا؟ هل أنك تأمر بمعروف سواء بلسانك أو بعملك أو بمشاركتك أو بغير ذلك أو لا؟ خط الدفاع الثاني، إذن المجتمع الآمر بالمعروف. خط الدفاع الثالث، الأسرة. وحال الأسرة في مجتمعنا أيها الإخوة يسير، لو استمر بهذه الطريقة يسير إلى حالة مفجعة، يسير إلى حالة قد نستيقظ بعد 10 سنوات 20 سنة لكي نفتح أعيننا على الواقع الأليم السيء الذي يوجد بين أهالينا. أصبحت المعصية مثلا في أسرنا حالة طبيعية بما يتوفر ونوفره لعوائلنا أحيانا من هذه الثقافات الأجنبية الفاسدة التي، يا إخوة يا أخوات، التي تنتقص من إيماننا وثقافتنا وأخلاقنا تدريجيا من غير أن نشعر. ما حد يجي يقول لك ترى أنا قاعد أأثر في دينك وأسرق منك إيمانك، ما حد يقول لك أنا جاي أوجه أخلاقك وأخلاق أبنائك إلى الفساد، ما حد يقول هالكلام، ولكنه يحصل بالتدريج، جرعات بسيطة تدريجية على امتداد الزمان. وإذا بهذا الشاب يجد أن من الطبيعي والعياذ بالله أن يرتكب المحرم حتى مع محارمه، لأن يشوف هذه الأمور على بعض شاشات التلفزيون، ذاك الأمر اللي مستنكر إلى أبعد الحدود أصبح موجودا في منزله. وهذا بعض الآباء يساهمون في ذلك. إحدى النساء اتصلت تطلب مني أن أتحدث في موضوع طويل. قلت لها شنو القضية؟ قالت زوجي منذ أن تقاعد تقاعدا مبكرا أخذ مبلغ من المال جيد، بدل ما يجيب يعطي حقوقه الشرعية ويخلص ذمته أمام الله، راح اشترى إله من هذه الأطباق اللاطفة التي تلتقط كما قالت 360 محطة، ومنها دول غربية وإسرائيل وما فيها. تقول هذا بعد انقطعت منذ ذاك اليوم صلته بالمجتمع وصلته بنا وصلته بأبناء، يدخل إلى داخل الغرفة ويقفل الباب عليه وما إلنا حاجة فيه أبدا، لا يدري عن أمر مسجد ولا جماعة ولا حتى أصدقاء ولا أبناء، ما يدري ماذا يسمعون وين يروحوا وين يجوا، يقعدوا يوم ابدا الكلام انتهى من امره خلاص. يقول الى درجة ان ابنائه وبناته بدأوا يشكون وش يسوي ابونا داخل الغرفة، ماذا يصنع؟ يوم ويومين واسبوع وشهر، وكل مرة يدخل ويسد الباب. زين هذا الابن الان يتساءل، باكر يعرف اذا عرف لسان حاله اذا كان رب البيت. اذا الاب هكذا تقول اما علاقاته الزوجية فقد انتهت، تربية اهل ابناء ما يقدر يربي حتى لو اراد، حتى لو مو مشغول بذات ما يقدر يربي، ما يقدر يعطي ابدا. طيب، فالشاهد على ذلك انه احيانا الوالد هو الذي يساهم في الانحراف. الوالدة تجلس امام التلفزيون على تلك المحطات السيئة وامامها مجموعة بناتها المراهقات التي ينظرن الى بعض المشاهد الجنسية. زين هذه البنت حياؤها يخدش، براءتها تذهب، يهون عليها بعد ذلك، تتعلم، تتطبع نفسيا مع هالحالات. بعدين بعد ذلك نظل نلطم وندب على راسنا، والسبب احنا اللي بدأنا في هذا الامر. نحن نحتاج ايها الاخوة ايتها الاخوات، لا سيما النساء، هذا انا ايضا اوجه للنساء للامهات، الاب قد يكون خارج البيت والبنت او الام تكون داخل البيت، هذا الحالات التي تنتهي الى التطبيع النفسي مع المعصية، الى اشاعة ثقافة العبثية في الابناء، هي مسؤولية الام ان لا تتيح لابنائها ان تبين لهم ان هذا غلط، هذا حرام، هذا غير جائز، هذا غير صحيح. وليس من عجب اذا افتى علماؤنا ان مثل هذه الاطباق اذا كان الغالب عليها استعمالها في الحرام اصبحت محرمة بيعا وشراء وتركيبا واستعمالا وفي كافة الاشكال. ذات الوقت تصير تماما مثل الصليب. ليش الصليب عندنا بيعه وشراؤه وتعليقه وحرام؟ لانه يشيع ثقافة مخالفة بمظهره للدين، يخالف العقيدة. هذا تدمير فيه الى الشخصية المسلمة. هذه الاجهزة وهذه الوسائل اذا كانت بهذه الطريقة فيها تدمير للاخلاق. وانا وانت قد نجي باموالنا نسهل تدمير ابنائنا واخلاقهم. يحتاج ايها الاخوة ان نتأمل وان نفكر قليلا، وين احنا من تلك الاسرة التي نصلي عليها؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي أسرة. هاي أسرة ارتقت إلى مستوى أن تقرن برسول الله في الذكر والثناء والصلاة عليها، هو شيء هين. لكن ما ارتقت إلى ذلك إلا عندما وفرت في نفسها ما ينبغي أن يوفره كل إنسان مسلم في العلاقة الزوجية. الزهراء تقول لأمير المؤمنين أبا الحسن: ما أهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. زين إذا امرأة بهذا المستوى ما يصير أن الله يرقيها إلى أن يصلي عليها الناس. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد تحدثنا في اليوم الماضي يقول أنا من الأمر في العدالة لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله، لو يعطوني كل هالأفلاك على أن أعصي الله، مو في أمر جنسي في أمر فلوس، لا جلبة شعيرة أسلبه من لما فعل. زين مثل هالمستوى ألا يستحق من الناس أن يذكرون بالثناء طوال عمرهم وأن يتوجهوا إلى السر الذي رفعهم إلى هذا المستوى؟ النبي محمد أفضل الخلائق أشرف الكائنات، لكن مو بس هو، رفع الله منزلة أسرة آل أهل البيت إلى أن يقرنوا في السماء والحمد والشكر والسلام والدعاء أن يقرنوا برسول الله، حتى نهى عن الصلاة عليه وحده فقال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. هذا الأب والأم، شوف أدب الأولاد، نقرأ كلنا حديث الكتاب، مع الأسف بعض الأشياء احنا نقرأها للتبرك، لازم نفكر هاي فقرات حديث الكتاب لا سيما القسم المسند منه، هاي فيها معاني عظيمة. جاء رسول الله إلى بيت فاطمة، كلكم تحفظون لا أريد الإطالة، فغطته بالكساء اليماني، إني أجد في بدني ضعفا ووهنا، قالت أعيذك بالله من الضعف والوهن، ما هي إلا هنيها حتى جاء الحسن، السلام عليك يا أمه. شوف الأدب، إني أجد عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قالت نعم، هو تحت الكساء يأتي إلى رسول الله، السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك في الكساء؟ قال بلى. هذا المقدار من الأدب إلى هالمستوى يعني ذلك أنه طويت مراحل كبيرة جدا في تهذيب هذا الإنسان بحيث وصل إلى هالمقدار مستحب في المستحب. زين هذه الأسرة هي نموذج لنا، نحن نصلي عليها، وضعت أمام أعيننا دائما، يقول لك اذكر الصلاة على أهل البيت حتى يكون هذا البيت بما فيه من علاقات، بما فيه من تربية، بما فيه من نماذج قدوات لك في حياتك. وعلينا إذن أن نتمسك بهدي أهل البيت لكي نخرج أسرنا إلى ذلك المستوى، نربيها بمقدار ما نستطيع على وفق هذا النهج القويم. هذه الأسرة الطاهرة، هذه الأسرة الطيبة، هذه الليلة كيف حالها مع مصيبة أمير المؤمنين؟ البارحة قريت إلى ضرار ابن ضمرة شقال في وصف المؤمنين، آخر الأمر يسأل معاوية يقول له كيف حزنك علي؟ شلون حزنك على علي بن أبي طالب؟ انت اسأل روحك ايش قد حزين هذه الليلة على علي بن ابي طالب، كيف حزنك عليه؟ قال والله حزن من ذبح وحيدها في حجرها فلا ترقأ دمعتها ولا تسكن رنتها. هذا حزني على علي. يقول ضرار زين اذا كان واحد من اصحاب علي بن ابي طالب حزنه هالشكل، شلون واحد من ابناء علي، شلون بنت امير المؤمنين زينب صلوات الله وسلامه عليها وهي تسمع الضجة والصيحة بعدما ضرب امير المؤمنين بتلك الضربة العنيفة. رفع امير المؤمنين على اكتاف الحسن والحسين وجاءوا به الى بيت زينب صلوات الله عليها. زينب من بعيد تنظر واذا بها ترى امير المؤمنين مرفوعا على الاكتاف. بعض الروايات تقول لما امير المؤمنين اقترب من البيت قال لهم انزلوني الى الارض حتى امشي على قدمي لكي لا ينفجع قلب زينب. لما نظرت الى ذلك فدايت وصاحت يا المجبلين يا المجبلين الشايلين وياكم منين يا والله الشايلين وياكم منين. انا اسمع هبل وصراخ صابين خوف انشت العود يا طيبين يا والله خاف انشت العود يا طيبين. لما سمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب يا زينب زيد الونين يا والله يا زينب زيد الونين. أبونا أبونا انتظر الراس والراس مثلين صاحت يا خبر نبشر على المسلمين. ادخلوا الامام الى داره ضجت الكوفة انقلبت عن بكرة ابيها. الكل يتساءل كيف حال امير المؤمنين من ضربة اللعين، ما اخبار هذا ينادي وعليا ذاك ينادي واماما الاخر ينادي من لنا بعد. اختار تجمهر عظيم جدا على باب بيت امير المؤمنين والكل يتساءل عن حال امير المؤمنين. خلونا نروح الى ذلك المكان لكي نرى الجمهرة والجمع الغفير على باب امير المؤمنين والكل ينادي واماما وعليا. لما كثر الجامع دخل بعض اصحابه عليه. بعد ذلك صعد امير المؤمنين خرج الامام الحسن نادى في الناس ايها الناس انصرفوا الى بيوتكم. هذا امير المؤمنين مبلغ متعب لا يستطيع الاستقبال. انصرف جمع من الناس وعاد الحسن الى داخل الدار. بعد ذلك واذا به يسمع طرقا خفيا على الباب. خرج ابو محمد ماذا نظر توجه قلبه واذا به يرى جمعا من الاطفال الصغار والفقراء واليتامى والمساكين كل منهم قد جاء ومعه طاسة فيها شيء من اللبن. ماذا تريدون؟ ما الذي اتى بكم؟ قالوا يا ابا محمد نخاف على ابينا امير المؤمنين
أم والدك يا أبا محمد، وإنما هو أبونا نخاف أن يمضي منا، لم جئتم؟ قالوا سمعنا أن الطبيب قد وصف إليه اللبن لكي يقيه من السوم. جمعنا ما كان لدينا من أموال، هل فتات من الأموال الصدقات اللي كانت بإذن جمعناها واشترينا له اللبن؟ ما يصير احنا نترك الإفطار بس العمال ويكون يروح من إيدينا. جئنا بذلك لأمير المؤمنين جزاهم خيرا وطمعناهم، أغلق الباب مرة أخرى، طرق طرقا آخر، خرج الإمام وإذا به الأصبغ بن نبات. يا أصبغ ألم أعهد إليك بالانصراف؟ قال يا أبا محمد والله إن قدماي لا تطاوعني، أخاف أن أمير المؤمنين روح من إذن وأنا ما ألقيت عليه نظرة وداع. إن قدماي لا تطاوعني على الرحيل والذهاب، استأذن لي قليلا على أمير المؤمنين. استأذن له دخل يقول الأصبغ: لما وقعت عيني على أمير المؤمنين فاضت عيناي دموعا. ماذا رأيت يا أصبغ بالله عليك؟ قال: رأيت الإمام وقد عُصب بعصابة صفراء، لا أدري أهي أشد صفرة أم جبين الإمام على أثر السوم. هذا وهو يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة الألم ويكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سأله الأصبغ مسائل ثم ودعه وخرج. فطى البيت لأبناء أمير المؤمنين. زينب والنساء الآن ما يعرفون حالة أمير المؤمنين لأن كل الغرباء كانوا في البيت، ولذلك زينب تجي تسأل من الإمام الحسين عليه السلام: كيف حال أمير المؤمنين؟ كيف حال أبينا؟ ماذا قال الطبيب عنه؟ إذا أكو أخبار غير سارة خبرنا ترى نتحور للمصيبة. يا حسين نشدك عن ولينا، يا أخوي لا تخف علينا، يا خوي لا تخفي علينا، اش والدي بطل ولينا بعد ما جاب من ابويا مثل الصباح، اش والدي بطل ولينا واشوف عرق يسبح جبينه، كم حالته اليوم زينه؟ قالها يا زينب يا حزينه اخبرك خبر لا تغرين، انا خبرت خبر لا يا ترى والدي روح من جناية والسيف شق مرة جبينة. اي والله السيف شق مرة جبينة. كم يبهانا عادت نزلة الكوفة يا علي، قشرة علينا نطلب من الله الطيب وتردنا المدين. البشرى علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين فلك عسى فال السلام يا ضي العين قال هالحسن يا اخت السلام انا الابو منين ما تمرين السيف شغب الراس جبين واماما ما ظنتي حامل حماية من طبرتي يقول هذا الطبيب يقول سيف الرجس ما اسمه ومقذر أبونا حسبته يوم بعد يوم لا نتغير وانت حال ما تمرين
أفي شهر الصيام خدعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن صعداء خلقك يا كريم اللهم أصلحنا وأصلح عوائلنا وأصلح مجتمعنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على أنفسنا بما أعنت الصالحين على أنفسهم احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.